صلى الله وسلم على عبد المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعود نعمين. ومن الأحوال الجمع والتفرقة وجمع الجامع والفرق الثاني. أما الجمع فهو ما يكون من قبل الله تعالى من إظهار فهم ومعنى في القلب وابتداء لطف وتوفيق، والفرق ما يكون من قبل العبد من أداء العبودية والسؤال، ولا بد للعبد من الفرق والجامع، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له. وقوله تعالى: إياك نعبد إشارة إلى الفرق، وقوله إياك نستعين إشارة إلى الجامع. وإذا خاطب العبد ربه بلسان نجواه إما سائلا وإما داعيا أو شاكرا أو متعرضا قام في محل التفرقة، وإذا صفى بسره إلى ما يناجي ربه وينجيه فيما يخاطبه بأمر ونهي فهو في مقام الجامع. وأما جمع الجمع فهو الاستهلاك بالكلية عما سوى الله تعالى. ومقام جمع الجمع أن يرى العبادة لله تعالى، والجمع شهود الأغيار، فإنه يعني يرى العبادة بتوفيق الله. وأما الفرق الثاني فهو أن يرد الرجل من حال المحو إلى حال الصحو في وقت أداء الفريضة ليؤدي الفريضة، وهذا لطف من الله تعالى. يذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحوال الشريفة الواردة على القلب النازلة عليه من آثار العبادات ومن نتائج الإقبال الصادق عليه سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما يكون في قلب ذلك الصادق مع الله من حالي الفرق والجمع. وفي الفرق قيامه مستجمعا حاضرا تام الحضور مع الله تعالى، قيامه في ذلك بأمور العبادة وأنواع الطاعة والاتصاف بأوصاف العبودية وما يليق بالعبد مع الله تبارك وتعالى. فهذا ما يسمى بالتفرقة وما يسمى بمقام الفرق. ثم إنه قد يغلب على القلب ما ينازله من قبل الله تبارك وتعالى بفتح باب فهم معنى وبيان حقيقة تستغرق قلبه، فيكون في مقام الجمع. فقلب الواصل إلى الله تبارك وتعالى بين هذين الحالين، حال الجمع وحال الفرق. يقول بعد ذلك: فرق ثاني، فإن الجمع قد يفضي إلى جمع الجمع ويكون بعده مقام الفرق الثاني. فمقام جمع الجمع هو مقام الفناء في الله تعالى، ومقام الفرق الثاني هو البقاء بالله تعالى. قال: أما الجمع فهو ما يكون من قبل الله تعالى، أما يبادئ الحق به عبده العابدة الصادقة المخلصة المتوجهة الحاضر بين يديه تعالى، فيبادئ قلبه بإظهار فهم ومعنى في القلب، ابتداء لطف وتوفيق وزيادة في انكشاف معاني الصفات الإلهية والأسماء الربانية. فبذلك يستغرق العبد بكليته وفهمه وذهنه كله في ذلك المعنى، فيكون غائبا عما سوى ذلك المعنى، فهذا مقام الجمع. قال رحمه الله: والفرق ما يكون من قبل العبد، يعني إقبال العبد على مولاه، وحضور قلبه مع الرحمن سبحانه وتعالى، واجتماع الهمة والقلب على الله. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله، يحبكم الله، يرحمكم الله. فما يكون من المؤمن الصادق الحاضر مع الله من صدق التوجه وغلبة الحضور، الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله، يرحمكم الله. ما كان من ذلك فهو الفرق، أي الأمر الذي يبتدئ من العبد ليجتمع به على ربه في إقامة أمر من الأوامر واشتغال بعبادة من العبادات، هذا مقام الفرق. يقول: والفرق ما يكون من قبل العبد من أداء العبودية والسؤال والطلب والرغب إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد للعبد من الفرق والجمع، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، من لم تكن له همة تجمعه على الله تعالى وتحمله على الدأب في طاعاته والعمل بما يقرب إليه، فليس ذا عبودية، فكيف يكون صاحب سلوك صحيح فضلا عن الوصول إلى الرحمن جل جلاله؟ من لا تفرقة له لا عبودية له، فلا بد من التحقق بالتفرقة، وهو جمع الهمة على الله وصدق الإقبال عليه وإقامة العبد في شيء من الطاعات مستغرقا في وجهته إلى الله. ومن لا جمع له لا معرفة له، ومن لم يبادئه الحق تعالى ويكرمه ويبتدئه باللطف منه وكشف الحجاب عن قلبه واستغراقه في شهود ما يبادئ به الحق، فلا معرفة له خاصة، أي ليس من أهل المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى، وإنما يكون ذلك لأهل الجمعية، وهم الذين لما صدقوا في التوجه إلى الله والعمل بطاعاته وأقاموا أنفسهم مقام العبودية في الأعمال والصفات، أكرمهم الحق تعالى بفهم خطابه ونزول الأحوال في قلوبهم من كشف الحقائق والمعاني التي بها تمتلئ قلوبهم ويستولي عليها ذلك النور، فيكونون في حالة الجمع، فهم أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. فمن لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له، وإنما يتحقق بالعبودية بواسطة مقام الفرق ومقام التفرقة، وإنما يتحقق بالمعرفة بالله بواسطة الجمع ومقام الجمع. قال: وفي القرآن الكريم الإشارة إلى هذا المعنى في الفرق والجمع في قوله: إياك نعبد، نعبدك وحدك ونصدق بالعبادة، خاضعين لك مقبلين عليك، هذا تفرقة مقام فرق. وإياك نستعين إشارة إلى مقام الجمع، أنت الذي أقمتنا في العبادة، فليس شهودنا للعبادة إلا توفيقك إيانا وإقامتك أنت لنا فيها، فبك قمنا نعبد لا بأنفسنا. فشهود نعبد تفرقة، لكن إذا انطوى في معنى إياك نستعين صار في مقام الجمع. ولهذا قال الشيخ، وقوله تعالى إياك نعبد إشارة إلى الفرق، وإياك نستعين إشارة إلى الجمع. قال: وإذا خاطب العبد ربه بلسان نجواه، إما سائلا وإما داعيا وإما شاكرا أو متضرعا، قام في محل التفرقة، وصحت له العبودية في هذا المقام. متى؟ قال: إذا خاطب العبد ربه بلسان نجوى، مناجيا لله مسائلا طالبا ومداعا أو شاكرا أو متضرعا إلى الرحمن جل جلاله، حاضرا بين يديه مجتمعا عليه، فهو في محل التفرقة. وإذا صفى بسره إلى ما يناجي ربه وما ينزله عليه الحق، ويدرك ما خاطبه به إلهه من أمر أو نهي، فهو إذن في مقام الجمع. قال: وأما جمع الجمع، وهذه منازلات شريفة تكون لمن رسخها في المقام الأول، مقام الجمع ومقام التفرقة. بعد أن يرسخ في مقام التفرقة ومقام الجمع، يكون منازل من الحق بجمع الجمع. فما هو جمع الجمع؟ قال: فهو الاستهلاك بالكلية، يعني أما سوى الله تعالى. حينئذ يفنى عن شهود نفسه وشهود عمله وشهود أحواله وشهود الكائنات بأجمعها، فلا يبقى عنده متسع إلا شهود أنوار الحق وحده سبحانه وتعالى، فلا يشعر بشيء ولا يشهد شيئا سوى الله جل جلاله. وهذا مقام شريف عظيم، وفيه من اللذة للروح ما لا يكيف ولا يوصف، ويشتاق إليه العارفون، والحق ينقلهم عنه لطفا بهم لئلا تضمحل قواهم، ولأجل أن يعمروا مراتب العبودية. قال: ومقام جمع الجمع، ومقام جمع الجمع أن يرى العبادة لله تعالى، فهو وإن عبده فالعبادة من الله، خلقها ثم نسبها إلى هذا العبد، فكلها لله. إذن العبد مخلوق والعبادة مخلوقة، والله خلقها وخلق العبد ونسب العبادة إلى هذا العبد وقبلها جل جلاله، فصار الأمر من الله، كما قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه في أحوال أهل التفرقة والجمع وجمع الجمع. قال: ففي يقول كل منهم يصلي، يقوم فيصلي، ولكن صاحب المقام الأول يصلي لله، يصلي لله، لكن صاحب المقام الثاني فحاله يصلي بالله، يصلي بالله. فالله هو الذي أقدرني على الصلاة وأقامني فيها. فبقي معنى من شهود نفسه، ولكنه قد قام فيه التغطية من شهود أن الله هو الذي أقامه، لكن مقام جمع الجمع يكون المعنى عنده في صلاته: صلى الله لي، يعني خلق الصلاة ونسبها إليه، خلق الصلاة ووفقني إليها ونسبها إلي، فيكون إذن في حال جمع الجمع. يقول وما قام جمع الجمع يعني العبادة لله تعالى، والجمع شهود الأغيار، والجمع شهود الأغيار، فإنه يرى العبادة بالله، لكن الأول يرى العبادة من الله تعالى. وأما الفرق الثاني فهو أن يرد الرجل من حال المحو إلى حال الصحو في وقت أداء الفريضة ليؤدي الفريضة، وهذا لطف من الله تبارك وتعالى. كذلك ما يكون من حال البقاء وهو رجوعه من جمع الجمع إلى إدراك شؤون ما حواليه من شؤون العباد، ليقوم بالنصح والإرشاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: ومن الأحوال الفناء والبقاء. والفناء أن تفنى الخصال المذمومة عن الرجل، فلا يبقى فيه أثر من الصفات المذمومة من كبر أو عجب أو رياء أو غرور أو حسد، والمعنى اقتلاعها من جذورها من باطنه، فإنه كثيرا ما تختفي ظواهرها وهي مستكنة كالجمر تحت الرماد، لا تظهر ولكن إذا بحثته ظهرت حرارته. وكذلك الصفات، فصاحب الفناء تفنى خصاله الذميمة أصلا، فتنتزع من جذورها، فلا يبقى عنده ذرة من كبر ولا من عجب ولا من رياء ولا من غرور ولا من حسد ولا من حقد ولا من محبة الدنيا وما إلى ذلك. والبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة في الرجل، فهو إذا فني عن الصفات المذمومة حلت مقابل كل صفة مذمومة صفة محمودة، فرسوخه في الصفات المحمودة هو البقاء ونتيجة البقاء. قال: والسالكون يتفاوتون في الفناء والبقاء، فبعضهم فني عن شهوته بفناء ما يشتهيه من الدنيا، فإذا فنيت شهوته بقيت نيته وإخلاصه في عبوديته. ومن فني عن الأخلاق الذميمة كالحسد والبغض والكبر وغير ذلك بقي بالقنوت والصدق مقابل ذلك. الخصال المحمودة والمذمومة ضدان، إذا فني الرجل عن إحداهما بقي ضده. ويعبرون عن مقام الفناء بفناء الصفات الذميمة كلها حتى يصدق في الحضور مع الله، فيفنى بشهود الله عن شهود ما سواه. وبالبقاء ثبوت الصفات المحمودة ورسوخه فيها وقوتها فيه، حينئذ يكون صاحب بقاء بالله تعالى، بعد أن كان صاحب فناء في الله صار صاحب بقاء بالله. وصاحب البقاء بالله يستطيع أن يشعر بما يجري ويدور حولهم من الخلق وشؤونهم، ليتعامل مع كل شيء بما يناسبه. أما صاحب الفناء فيذهل عن كثير مما حوله ولا يشعر به، فربما ضرب أحدهم فلم يشعر، وربما قطع عضو من أحدهم فلم يشعر، وهو مستغرق في جمع الجمع في مقام الفناء فلا يشعر بشيء مما يجري عليه، فهذا حال ذلك الفاني. أما صاحب البقاء فإنه يشعر بما يدور ويجري ليقابل الأشياء بما تستحق، وليقوم أيضا بالنصح للخلق. هكذا يمشي بين الشيخ في بيان الأحوال التي تتناوب قلوب السالكين والواصلين إلى الله تبارك وتعالى. قال: من الأحوال الغيبة والحضور. والغيبة أن تغيب عن أحوال الدنيا، والحضور أن تحضر بأمور الآخرة. وربما يحضر الرجل بمكاشفة ومناجاة مع الله، فيغيب الرجل عن الإحساس، حتى لو أدخل الرجل يده في النار لم يحس بذلك الألم. هذا متصل بمقام الفناء الذي سبقت الإشارة إليه، ومقام جمع الجمع، وهو تحقيق للغيبة، هو غائب عما سوى الله حتى أنه لا يحس بالنار لو دخلت فيها يده. وها هو المؤذن نجيب النداء: الله أكبر الله أكبر. فهكذا يكون الحضور مع الله تبارك وتعالى بغيبة عما سواه، وهذه من الأحوال التي تنازل الواصلين إلى الله تبارك وتعالى والعارفين المقربين بالحق جل وعلا. والسائل مروى عبد من اليمن يقول: تأنس نفسي كل ليلة بالاستماع للدرس ده شرح الحكم لا طير تغذية الروح، وتهون علي هموم الحياة، فهل هذا من حظوظ النفس؟ ينبغي أن يكون المقصد لا مجرد تحصيل الراحة الروحية، ولكن حقيقة القرب من خالق الروح رب الروح جل جلاله. فهذا مما يرتقى إليه، لا بترك الاستماع للدروس والانشراح إليها، ولكن بالتقويم القصدي من الباطن ليعلم أن المقصود أكبر من مجرد استراحة الروح وذهاب الهموم والغموم، وذلك قرب من الحي القيوم ووصول إليه ودنو من حضرته سبحانه وتعالى. وتقول: آخيت أختا في الله وكنا لا نجتمع إلا على ذكره، ومع الأيام أصبحت مجالسنا تكاد تخلو من ذكره، أتكدر بعد كل مجلس خلا من ذكره، غلب لي حظوظ النفس. مع كثرة التابع لأختي نصح مسارها ونعود كما كنا إن شاء الله، أن يعلق قلبها بغيري. فنفرت مني فهي بتعمل معنا، خصوصا أن يظن أن حلا يسوء ويريد أن ينافس حب أحد حب ربي في قلبي. التعامل معها حسن النصيحة بالأسلوب الطيب، وأن تكوني أنت ذاكرة لله تعالى حين لقائها وقبل لقائها وبعد لقائها، حتى تسري سراية الذكر ويغلب على حديثكم ما كان من ذكر الله وذكر أخباره وذكر رسوله وذكر أحوال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الدعاء لها أن ينور الله قلبها وأن يأخذ بيدها وأن يرزقها الإقبال عليه ويديمها مقبلة عليه، فلابد من الإلحاح على الله في ذلك مع أداء الواجب في النصيحة المقرونة بالرحمة والشفقة واختيار الأسلوب الحسن. والأخ فخر الدين عبد من مصر يقول: أنا مؤمن بالله وأتبع طريقة في بلدي، لكني مبتلى بالذنوب والمعاصي، وصرت خجلانا من الذهاب للزاوية ومقابلة الشيخ، وأنا أقول إن الحل فيما تركت وفيما بعدت عنه، فإنما الحل للذنوب وللإقلاع عنها ولكفاية شرها وللحفظ منها أن تتصل بالزاوية ويكثر حضورك في الزاوية وتقوى صلتك بالشيخ. هذا هو الطريق لأن تقلع عن الذنوب ولأن تتنقى من شرها وكدرها ولأن تلتحق بركب أهل العبادة، وليس من الحل أن تترك الزاوية ولا أن تقطع الصلة بالشيخ، فإن هذا يزيدك بعدا عن الخير ووقوعا في الشر. إذن فتمثل حقيقة ما قال العارفون بالله في خطاب الله سبحانك: من خاف أحدا هرب منه، ولكن من خافك هرب إليك. يا أين يهرب العبد من الله تعالى؟ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فليكن هربه إليه. فكذلك إذا خفت ذنوبك فطريق النجاة منها أن تتصل بالزاوية أكثر ويكون حضورك فيها أكثر وأوسع، وأن يرتب على نفسك
أوقات أطول تقضيها وسط الزاوية، وأن تقوي صلتك بالشيخ حتى يعينك الله ويرحمك بترك المعاصي أبدا ما أبقاك. فكرر الدعاء الوارد في السنة مع البسملة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. فإن تكرير هذا مما يساعد على الإقلاع عن الذنوب. كذلك قراءة الآية الكريمة: هو الله الذي لا إله إلا هو، آية من الغيب وشهادة، والرحمن الرحيم، 100 مرة كل يوم. كذلك من الأشياء المهمة في الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ترك مجالسة من يقربك إليها أو يزينها لك أو يوقعك فيها، والبعد عنهم كل البعد. فهذه هي الطريقة التي تصح للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ومزاولة الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. قربنا الله إليه زلفى، كما أرشد ذلك العالم: من وقع في بلايا الذنوب حتى قتل 100 نفس أن يترك القرية التي فيها الذين يفسدون ويعصون الله ويزينون له المعاصي إلى قرية أخرى فيها عباد صالحون مطيعون لله ليلحق بهم. فخرج فأدركه الموت في الطريق، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم ملكا حاكما أن قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب. ففيه بيان أن القرب من مواطن الأخيار له أثر كبير. ففيه ذلك الإرشاد من العالم: أن نترك واهجر هذه البلدة التي هي بلدة سوء وفيها أهل السوء، فكذلك هجر رفقاء السوء وأصدقاء السوء وصديق السوء، كل من زين لك ترك الواجبات أو فعل المحرمات. أصدقاء السوء كل من زين لك الغفلة عن الله، فضلا عن أن يزين لك المعصية لله تبارك وتعالى. هؤلاء أصدقاء السوء كل من لم يعنك على التقوى. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاطلب أصدقاء الخير وجلساء البر والتقوى وتعاون معهم، وتردد إلى الزاوية وأكثر فيها الاعتكاف، وقوي صلتك بالشيخ ليرحمك الله بترك المعاصي ما أحياك وأبقاك. وفقنا الله لذلك وسار بنا أشرف المسالك، والسائل من المكسيك يقول: كيف الطريق إلى التوبة والابتعاد عن ذنوب المعاصي وتنظيف القلب؟ تعظيم الرب، الطريق تعظيم الرب، وبعث اليقين بلقائه والرجوع إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وإدراك خطر الذنوب وشرها وسوءها وسوء عواقبها وسوء نتائجها وشدة ضررها في الدنيا والآخرة. إدراك ذلك يحصل منه ألم في القلب وعزم على الترك للذنوب والمعاصي، وهو ما يتكون منه التوبة، الندم والإقلاع، والعزم على ألا يعود إلى تلك المعصية. فإنما يكون الانطلاق إليها من معرفة خطر الذنب وسوء عاقبته وسوء نهايته وخطر آثاره في الدنيا والآخرة، وأن يعرف عظمة الله تبارك وتعالى وحاجته إليه، ويوقن بالمصير إليه بلقائه جل جلاله. ثم بعد ذلك يقلع عن الذنوب والمعاصي ويهجر من يوقعه فيها والمواطن التي ينحدر فيها إلى المعاصي، ويبدل ذلك بمواطن الذكر والعبادة وبأصدقاء الخير والتقوى، وبهذا الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود تتحقق له التوبة إلى الله تعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل جلاله وتعالى في علاه. وفقنا الله لذلك، وسار بنا في أشرف المسالك، واجعلنا من الصالحين المصلحين والهداة المهتدين. بارك في هذا الدرس ومستمعيه ومتابعيه والمنتفعين به، ونفع به المتكلم والسامع، وأدخلهم في شفاعة النبي الشافع، وفي دائرته ودائرة حقيقة محبته وحقيقة نصرته وحقيقة الاقتداء به، وحشرنا وإياهم في زمرته، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.